الحمد لله مشرف الأيام بعضها على بعض، ومصرف الأحكام بالإبرام والنقض، ومؤلف الأجساد باعتدال الطول والعرض، وموقظ القلوب الغافلة بالوعظ، العالم بالأشياء فلم يتقدم علمه نسيان أو جهالة، الرب المالك الذي ليس لربوبيته تغير ولا إزالة، الإله الحق وليست الإلهية الحق إلا له، أحمده سبحانه على ما أولاه من إحسانه وإفضاله، وأشكره على جزيل بره ونواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وصفات كماله، شهادة مبرأة من أدناس الشرك وضلاله، وأدخرها لشدائد يوم القيامة وأهواله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المفضل بأشرف الرسالة وأوضح الدلالة. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى جميع أصحابه وآله ومن حسنت في الإسلام أفعاله وصدقت فيه أقواله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وشمروا لطلب الخيرات في أوقاتها واستبقوا الخيرات لعلكم تفلحون. عنوان هذه الخطبة رحلة الأسرار. أيها المسلمون، في ظل تتابع المحن والكوارث على الأمة الإسلامية أفرادا وجماعات شعوبا وحكومات، وفي ظل تنامي الفتن في جسد أمتنا، نلمح سراب الأمل ونجم الطريق لعل الخطى تسير نحو العمل. وها نحن مرة أخرى نضع عصا السير عن عواتقنا، لا لننظر إلى الأطلال ولا لنطلب المحال، بل لنجدد العهد ونعيد الوصال، وصال من والوصال مع من؟ وصال تاريخنا، اتصال أشلاء أمتنا بروح عقيدتنا، إن الدين عند الله الإسلام. إنها رحلة الأمل، إنه الأمل في جوف اليأس، إنها رحلة العودة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إنها رحلة الأسرار، رحلة اكتشاف قلوب الأبرار. إنها أصل الأمة الضارب في أعماق التاريخ. إنها رحلة البناء إلى الهدم. إنها رحلة المنهج الواحد والرب الواحد والبيت الواحد والزي الواحد. إنها رحلة الحج، ذلك الميلاد الجديد. في تلك الرحلة تمحي فوارق الأجناس والألوان، لا للوطنية ولا للقومية، وتزول العصبية للقبلية والأوطان. رحلة تضم الملايين من البشر يحنون إلى البيت كما تحن الحمائم إلى أوكارها. رحلة الأسرار، رحلة التجمع بعد الشتات، استراحة التقوى وأنشودة الأحرار وأرجوزة الأبطال وحداء طالب الجنة. حروف صادقة لحنتها حناجر الشعث الغبر، ترجمتها سمعنا وأطعنا، غناها الصادقون. وفي هذه الأيام، أيام الحج، تنطلق قوافل العودة، قوافل الملبين، قاصدين البيت العتيق، طالبين المولى الشفيق، مؤكدين الولاء بقلوب الأصفياء الأتقياء. تتزايد القوافل رويدا رويدا، فإذا نزلوا بساحة الموسم تزايد العدد وزاد النشاط، يقطعون الفيافي والقفار، يمخرون عباب البحر، يطيرون في جو السماء آمين البيت الحرام، يبتغون الفضل من الملك العلام، لا تسمع لهم إلا هتافا واحدا ولا همّا إلا واحدا، إلا لرب واحد، اتجاههم لرب واحد في لباس واحد، شعار واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، اختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك. سبحان الله، ما أعظم ذلك المنظر، وما أروع تلك الجموع، وما أبدع ذلك الموقف. إنه النداء الصادق، نداء الحجاج، صراخ مكة حرسها الله، حينما تنادي من هنا يبدأ التاريخ، من هنا يبدأ الوعد، من هنا تبدأ الانتصارات، من هنا يبدأ وعد الله، من هنا تبدأ العبرات، من هنا يبدأ التغيير. على صفحات البيت العتيق تبدأ ملحمة الولاء والبراء. حراس العقيدة، الحج عبادة عظيمة من أجل العبادات، قربة من أعظم القربات، إنه منظر التوحيد، منظر العقيدة الصافية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حياتك يجب أن تكون لله، حبك لوطنك يجب أن ينبع من محبة الله، موتك يجب أن يكون لله، كل شيء فيك لله، فأنت وقف لله تعالى. الحجاج وفد الله وضيوف الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، إن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه. رواه الطبراني. واسمع يا عبد الله ذلك النداء من حبيب رب الأرض والسماء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع لقوله: من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره، فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف، وطاف بين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. ثم اسمع يا رعاك الله تلك الكلمات الموقظة للقلوب الغافلة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كلمات أسأل عنهن. فقال مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس، جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته، وما له حين يقوم بعرفات، وما له حين يرمي الجمار، وما له حين يحلق رأسه، وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت. فقال الرجل: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب بها حسنة، أو حط عنه بها خطيئة، فإذا وقف بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج. وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه الله يوم القيامة، فإذا قضى آخر الطواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البزار وابن حبان. يا رب تبت إليك فاقبل توبتي، واجعل مكان السيء الحسنات. فسمعت في عمق الضمير مناديا: دع ما مضى وقضى وقم للآتي، واعلم بأن الله أرحم واعلم بأن الله أرحم راحم وسيدمغ الآحاد بالعشرات. الحج رحلة إيمانية تربوية، لقاءات وتوجيهات نبوية، ومحل كرامات إلهية ونفحات ربانية. قال خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم كل صبح وعشية: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، عندما تتهيأ الأسباب للحج فلا يتردد المسلم أبدا، بل يسارع على الفور بلحاق الركب، ويقدم أمر دينه على أمر دنياه. فقد ذكر أهل العلم أن الحج على الفور لا على التراخي. ثم لا ينبغي للمسلم أن يؤخر فريضة الحج عندما تتوفر له الاستطاعة، فقد ورد في الأثر: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. رواه الترمذي. ومن توفرت له الاستطاعة ثم لم يحج فهو محروم مغبون. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. رواه ابن حبان في صحيحه. ألا فبادروا إلى الحج ولا تؤخروا العمل، فلا يدري أحدكم ما الذي سيحدث له. والله نسأل التوفيق والصلاح والسداد والنجاح للمسلمين والمسلمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الحج بالإضافة إلى أنه ركن من أركان الإسلام إلا أن فيه عبرا وأسرارا ودروسا وحكم وتربية وتزكية. الحج رحلة إيمانية إلى الله عز وجل، والنقف سوية مع بعض أسرار الحج التربوية التعليمية لهذه الأمة. فمن هذه الأسرار وحدة الدين لا وحدة الأديان. في الحج تتجلى صورة عظيمة هي صورة الترابط والتوحيد. واسمع إن شئت لرب العبيد وهو يقول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ثم اسمع لقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. إن الأمة لا تجد في البيت والحج أصلها العريق ووحدتها الأصيلة ورايتها الباقية التي يفيئون إليها. إنها راية التوحيد والعقيدة التي لا يرغب عنها إلا سفيه أحمق طائش. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي جعل نفسه سفيها. عند بوابة الحج تتحطم كل الدعايات والإعلانات للعبارات الجوفاء والكلمات الخرقاء، وعند البيت يذوب جليد التنازلات. نسمع كثيرا بمن يدعو إلى وحدة الأديان وأخوة اليهود والنصارى، وما علموا أنه لا دين إلا دين الله الحق، ولا أخوة إلا للمؤمنين، ولا يجوز لمسلم أن يقول بأن النصرانية واليهودية أخ له في ماذا؟ وأي أخوة لقتلة الأنبياء والدعاة؟ وأي أخوة لمن قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأي أخوة لمن قالوا يد الله مغلولة. اسمع لقوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين لا دين سواه. وها هو إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام صاحب العقيدة الرشيدة الذي بنى وشيد أركان التوحيد في مكة حرسها الله. إنه يوصي بنيه ومن بعده، ثم يوصي أيضا ولده يعقوب، كلهم يوصون أولادهم ومجتمعاتهم بتوحيد الله وحده، تعليمهم العقيدة، تعليمهم التوحيد، وأنه لا دين إلا الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي العقيدة الصافية التي يريد المرجفون زعزعتها من نفوس المسلمين، بل إن أخوة الإسلام لا تنتفي إلا بترك الصلاة وهجر التوحيد، فإنهما قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمن ترك الصلاة فلا أخوة له في الدين، رغم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكيف نجعل لليهودي والنصراني والمجوسي والوثني والهندوسي أخوة في الدين وهم لا يعترفون أصلا بنا، ولا يعترفون بربنا ولا بعقيدتنا، بل يسبون الله عدوا بغير حق. ومن الأسرار كذلك وحدة المنهج وتوحيد مصدر التلقي. حينما أغفلت الأمة جانبا مهما في حياتها، وهو وحدة المنهج ووحدة مصدر التلقي، ماجت عهودها وراجت في ساحاتها الأفكار المضلة، فكانت النتيجة ضياع الأمة وتخبطها، فأصبحت القناة الفضائية مصدرا للتلقي. وكذلك الصحيفة والإنترنت والشارع والمقهى وهكذا، فتعددت الحزبيات والشعارات والمصطلحات وتقديم العقل على النصوص الشرعية المحكمة، وخرج النورانيون الذين يدعون بالتنوير. ويجب علينا أن نفهم معنى التنوير. التنوير خرج منذ زمن بعيد قبل الحرب العالمية الثانية، يقولون بأن التنوير مبدأه على ثلاث: عرفنا الله فلم نجده شيئا، وعرفنا كلام الله فلم نجده شيئا، ووجدنا العقل فوجدناه كل شيء. فهؤلاء يقدمون العقول على النصوص الشرعية المحكمة. عاثت الشعارات بالأمة فسادا، وحرصا منه صلى الله عليه وآله وسلم على وحدة الكلمة وتوحيد المصدر، قال: خذوا عني مناسككم. فهو يقول: لا تسمعوا لأحد سواي، ولا تتلقوا عباداتكم ولا قضاياكم إلا من مصدر واحد هو الكتاب والسنة. هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يدعوا المجال للمنافقين الظانين بالله ظن السوء، يتلاعبون بعقائد الناس ولا بعقائد المسلمين، ولا بالطعن في عباداتهم ولا في أصحابهم، كما دعت تلك الخبيثة في الغرفة التجارية بجدة وسبت أبا هريرة رضي الله عنه، ثم دعت إلى ترك أحاديثه وسيرته قائلة: إن أبا هريرة رضي الله عنه مبعث الفتن والتخلف، فعليها لعائن الله المتتابعة. تأتي إلى أرضنا وتسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلعنة الله على من سب أبا بكر، ولعنة الله على من سب عمر، ولعنة الله على من سب أبا هريرة رضي الله عنه، ولعنة الله على من رضي بإهانة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الدروس كذلك شكر الله عز وجل، فإن شكره يديم النعم ويبقي الأمن. ما أجمل كلام الله عز وجل وهو يصف في كتابه العظيم حاجة الناس للطعام والشراب والأمن، فيقول سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانوا في جوع، كانوا في تشتت، كانوا قتلة، ثم لما جاء هذا الدين وعرفوا الحق أطعمهم ربهم من جوع وآمنهم من خوف. ماذا يصنع الطعام والشراب إذا نزع الأمن؟ وماذا يصنع الأمن إذا لم يوجد الطعام والشراب؟ إنهما صنوان الحياة وزينتها. وتأملوا جيدا تلك الآيات السابقة العظيمة، حيث ربط الله عز وجل الأمن والطعام والشراب بالمساجد وببيت الله العتيق. إنها عمارة المساجد الحسية والمعنوية، أي أنه لا ينشأ الأمن ولا يأتي الطعام والشراب إلا بإقامة الدين. ثم اسمعوا لقوله تعالى: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ثم بعد الصلاة وبعد العبادة: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكأني ألحظ سرا عجيبا من خلال الآيات، أنه لا أمن لمجتمع ولا نعمة تساق إليهم إلا باهتمامهم بمساجدهم وعباداتهم. تقام فيها أي المساجد الصلوات الخمس، تقام الدروس والمحاضرات، تفتح فيها حلقات القرآن، تقام فيها الدروس التربوية والتوجيهية للأمة. لماذا؟ لأنها سر الأمن والأمان. حينما يلتف الناس حول الدعاة الصادقين في مساجد الله عز وجل، فإنهم ينطلقون من قول الله ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم، فيخرجون عبادا لله، عارفين لله، فيحصل الأمن ويحصل الرزق. ثم نتيجة من حال دون ذلك، فاسمعوا لقوله تبارك وتعالى: ومن أظلم، أي لا أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ماذا سيذكر في المساجد غير اسم الله تبارك وتعالى؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا آمنين مطمئنين ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نزع الأمن لما خربت المساجد. أرأيتم يا عباد الله كيف يتحول الأمن إلى خوف إذا عطل دور المساجد والدعوة إلى الله فيها؟ ثم اسمعوا للفيصل حينما قال الله تبارك وتعالى: لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هذا هو الفيصل في الأمر. ثم انتقلوا بذاكرتكم قليلا إلى أحداث الزلزال والمد البحري في أندونيسيا وغيرها. ويا لله العجب أن جميع البنايات التي داهمتها الأمواج والزلازل تحطمت كلها إلا مساجد الله. كل شيء أتى عليه الزلزال وأتت عليه الأمواج حطمت كلها إلا بيوت الله. وقد يتساءل البعض ومن في قلبه شك لهذا الأمر، فيقول: إن البنايات كلها مبنية من خشب، وهذا غير صحيح. ومن تأمل ورأى ينظر إلى ذلك الفندق الذي بني على أدوار عديدة تحطم نصفه وهو مبني من الخرسان،
فلماذا تحطم ولم تتحطم بيوت الله عز وجل؟ لأن الله هو الذي أرسل الزلازل والبحار فحطم كل شيء لا فائدة منه، البارات ذهبت، أولئك الذين كانوا عراة على الشواطئ مخمورين ذهبوا، حطم كل شيء لا فائدة منه وأبقى الفائدة وهي مساجده وبيوته سبحانه وتعالى. كل شيء تحطم وبقيت المساجد، حتى في الهند كل شيء زال إلا المسجد، وكل من لجأ إلى المساجد في تلك الدول نجا بفضل الله ومنه. وقد ذكرت ذلك إذاعة فرنسية قالت: والعجيب في الأمر أن كل من كان على الشواطئ أو قريبا منها انتهى وكان مصيره الهلاك إلا المساجد وكل من لجأ إلى المساجد. فالزموا المساجد والصلوات، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. عباد الله، هناك دروس وأسرار للحج لا يتسع المقام لذكرها، لكن فيما سبق بعض الإشارات، والإشارة أبلغ من العبارة، سائلا مولاي عز وجل أن يديم علينا ستره وأن يجعل تحت ستره ما يحب، وأن يديم الأمن والعافية والصحة على البلاد والعباد. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم زدنا بك يقينا، اللهم زدنا بك يقينا، وزد قلوبنا بك معرفة وإيمانا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المنسيين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.